الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الوتر. الوتر بالكسر ثم السكون هو الفرد. وقال بعض العلماء إنه يسمى وترا، وأصل الوتر في لغة العرب الفرد، ويطلق على كل عدد لا يقبل القسمة على اثنين. يقول المصنف رحمه الله: باب الوتر، أي في هذا الموضع. سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بهذه الصلاة المخصوصة، والمراد بها صلاة الوتر. فكأن المصنف رحمه الله قال: باب صلاة الوتر، أي بيان الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للوتر. والوتر يعتبر صلاة ليلية، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه هل هو واجب أو ليس بواجب، بمعنى هل يجب عليك فعل صلاة الوتر أم أن ذلك مستحبا ومندوبا لك، فإن فعلت الوتر فأنت مثاب وإن تركته فلا حرج عليك. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحمة الله على الجميع إلى أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها. القول الثاني: إن صلاة الوتر واجبة، من فعلها أثيب ومن تركها عوقب، بمعنى أنه يلحقه الإثم لتركها. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله على الجميع. استدل الجمهور على أن الوتر ليس بواجب بحديث أنس بن مالك الثابت في الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج قال الله عز وجل له: هي خمس وهن خمسون، أي الصلاة التي فرضتها عليك خمس صلوات، ولكنها خمسون في الأجر، ما يبدل القول لدي. قال جمهور العلماء: إن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد أوجب عليه خمس صلوات، وأنه لا يبدل القول لديه. وهذا الحديث من أقوى الأحاديث التي تدل على أن الوتر ليس بواجب، لأن الله أخبر أنه لا يبدل هذا القول. الدليل الثاني: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وفيه أنه قال له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. وهذا الحديث الثابت في الصحيحين ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته قبل وفاته بيسير، وقد كان الوتر موجودا. الدليل الثالث: ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، يسأله عن الصلوات التي فرضها الله عز وجل على عباده، فقال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات. فقال: يا رسول الله، هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي أوجبه الله عز وجل من الصلوات خمس، وأن الزائد تطوع، والوتر لو قلنا بوجوبه لأصبحت الصلاة ستا ولم تكن خمسا. هذه هي أدلة الجمهور على عدم وجوب صلاة الوتر. ومن أدلتهم من الكتاب دليل يستأنس به، ولكنه دون هذه الأدلة من القوة والصراحة، وهو قول الله تعالى: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال: والصلاة الوسطى، فلو كانت الصلاة ستا لم يقل الوسطى، لأنها لما كانت خمسا كانت إحداهن وسطا، ولو كانت ستا لم تكن إحداهن كذلك. فهذه هي أدلة جمهور العلماء على أن الوتر سنة وليس بواجب. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان إلى أن الوتر واجب لازم، واستدل بما جاء في حديث عبد الله بن حذافة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم صلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر. وفي رواية: جعلها لكم بين صلاة العشاء وصلاة الصبح، وهي الوتر. وهذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة: قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث أن صلاة الوتر زائدة على الصلوات المفروضة الخمس، فتعتبر صلاة واجبة من ضيع الوتر أثم، ومن فعله أثيب. وأصح هذين القولين وأرجحهما والعلم عند الله هو القول باعتبار الوتر سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليه وداوم عليه ولم يترك، وذلك لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن الله افترض على عباده خمس صلوات، وأن الوتر ليس من تلك الصلوات التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بافتراضها. وأما استدلالهم لحديث ابن حذافة الذي ذكرناه فإنه يجاب عنه من وجهين: الوجه الأول، وهو أقوى الأوجه في الجواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد زادكم، أي زيادة فضل لا زيادة شر، لأن كل صلاة شرعها الله عز وجل تعتبر فضلا زائدا ولا تعتبر واجبة من حيث الإطلاق. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد زادكم، لا يدل على زيادة الفرضية، بدليل قوله في ركعتي الفجر التي يسميها العلماء الرغيبة، قال: إن الله قد زادكم صلاة، فأخبر كذلك بوصفها بالزيادة. ثم الوجه الثاني، وهو مبني على عدم تكافؤ الأدلة، وذلك أن الأحاديث التي استدل بها جمهور العلماء رحمهم الله ثابتة في الصحيحين، وما عداها ليس بثابت في الصحيحين. والقاعدة أنه إذا تعارض ما في الصحيحين مع ما في غيرهما فإنه يقدم الذي ثبت في الصحيحين. وبناء على هذا كله، فأصح أقوال العلماء والعلم عند الله أن الوتر سنة مؤكدة، من فعلها أثيب ومن تركها لم يعاقب. والوتر، قال بعض العلماء: إن الله عز وجل أخبر بفضله في الكتاب، وذلك في قوله جل شأنه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال بعض العلماء: إن المراد بالوتر هو وتر الصلاة أقسم الله عز وجل به لشرفه وعظم مكانته عنده جل شأنه. وقال بعض العلماء إن قوله والشفع والوتر المراد به كل شيء شفعي وهو ما سوى الله عز وجل، فإن الأمور المخلوقة فإن كل شيء سوى الله يعتبر زوجيا إلا الله وحده فإنه وتر، وذلك لقوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، فكل شيء سوى الله يعتبر شفعا إلا الله وحده فإنه وتر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله وتر يحب الوتر. قال بعض العلماء قوله إن الله وتر أي أحد واحد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله يحب الوتر. قال بعض العلماء يحب الوتر أي صلاة الوتر بالليل، وذلك لأنها تكون غالبا في هجعة الناس وضجعتهم، فتكون إذا سكنت العيون وهدأت الجفون مع ما فيها من مناجاة الله تبارك وتعالى ومناداته والافتقار إلى رحمته وعظيم فضله.
عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وكان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث اشتمل على بيان مكان صلاة الوتر بالليل، وأن المصلي يختم صلاته وقيامه بالليل بهذه الركعة الواحدة. واشتمل هذا الحديث على أن صلاة الوتر تكون قبل طلوع الفجر، فلما تضمن هذا الحديث هذه الأحكام المتعلقة بالوتر وكذلك غيرها من الأحكام والمسائل الأخرى ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب صلاة الوتر. يقول رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وقد تقدمت ترجمته وترجمة أبيه، قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، سأل رجل قال الحافظ ابن الملقن إنه لم يعثر على من سمى هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، وقد رد بعض العلماء هذه الرواية واستغربها لأنه جاء في رواية أخرى عن ابن عمر سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين السائل، فهذه الرواية تدل على أن السائل قطعا غير عبد الله بن عمر. يقول سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء إن هذه النكارة أي أن ابن عمر لم يذكر اسم السائل ولا من هو، لا تضر في الحديث لأنه لا يترتب على وجوده ومعرفته حكم شرعي. وإن كانت هذه التسمية تتعلق بها بعض المسائل المعروفة في التاريخ، يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في الرواية الأخرى أنه رجل من الأعراب والبادية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله وهو على المنبر، وقول ابن عمر وهو على المنبر جملة جملة حالية، أي وقع هذا السؤال في حالة كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها فيها على المنبر. وللعلماء في قوله على المنبر وجهان، منهم من قال إنه سأله يوم الجمعة حينما كان يخطب الناس على المنبر، ومنهم من قال إنه سأله وهو على المنبر في غير الجمعة. أما على القول إنه قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في الجمعة فإنه يترتب عليه فوائد، منها جواز مخاطبة المأموم للإمام يوم الجمعة واستفتائه له في المسائل المهمة. ولكن هذا المعنى، وإن كان هذا الحديث يحتمله، لكن ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية مخاطبة المأموم للإمام ومخاطبة الإمام للمأموم أثناء خطبة الجمعة عند الحاجة، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب الناس. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم كفيه وقال: اللهم أغثنا. قالوا: فهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا حرج على المأموم ولا إثم عليه إذا خاطب الإمام، وأن مخاطبة المأموم للإمام لا تعتبر من اللغو المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الأعرابي خطابا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة وهم مأمومون في يوم الجمعة وهو على المنبر يخطب، فقال للرجل: قم فاركع ركعتين، وقال للرجل الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة: اجلس فقد آذيت. فهذه النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة على أن كلام الإمام في الخطبة مع المأمومين وكلام المأمومين مع الإمام لا يعتبر لغوا منهيا عنه. وأما على الرواية الثانية من أن هذا السؤال وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر في غير الجمعة، فوجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى المنبر في غير الجمعة ويعظ الناس ويذكرهم، وربما لقاه لأمر مهم. فإذا ثبت هذا فإنه لا مانع أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة من تلك الحالات. وبناء عليه فإن هذا يرد قول من قال إن المنبر لا يشرع للإنسان أن يذكر الناس عليه إلا يوم الجمعة، فإن السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية رقي المنبر وتذكير الناس في غير الجمعة
كما في حديث تميم الداري في قصة المسيح الدجال والجساسة الثابتة في صحيح مسلم وغيره. فالمقصود أنه لا حرج في رقي المنبر من الإيمان أو ممن يريد عظة الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقوله وهو على المنبر، المنبر مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يخطب الناس وهو على الجذع. ثم إنه قال يوما من الأيام لامرأة من الأنصار، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي في صحيح مسلم وغيره، انظري غلامك النجار فليصنع لي أعوادا أكلم عليها الناس. فصنع هذا الصحابي منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من شجر الغابة الموضع المعروف في شمالي المدينة، فرقاه النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت له ثلاث درجات، ولما كان يخطب الناس كان يرقاها كاملة، وكان أبو بكر يرقى درجتين وعمر درجة، تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فلما ولي عثمان الخلافة وكثر الناس رقى المنبر رضي الله عنه وأرضاه، وهي المسألة التي أنكرها عليه بعضهم، وكان بعض علماء السنة جالسا عند المأمون يوما، فقال المأمون إن عثمان رضي الله عنه رقى الدرجات التي نزل عنها أبو بكر وعمر، وعد ذلك مثلبة على عثمان. فقال له ذلك العالم الموفق إن أحق الناس بشكر عثمان على هذه السنة هو أنت يا أمير المؤمنين. قال وكيف ذاك؟ قال لو أن عثمان رضي الله عنه نزل درجة لأصبحت الآن تخطبنا من قف بئر، وذلك كلما قدم أحدهم نزل درجة من المنبر فحصل من المشقة شيء كثير. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على هذه الصفة ثم جيد في هذا المنبر لوجود الحاجة لارتفاع الإمام على المأمومين. وهذه من الأمور التي نص بعض العلماء على شرعيتها لكثرة الناس، فقد كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قليلا. يقول ابن عمر فقال له يا رسول الله أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في صلاة الليل، أي ماذا تقول؟ يقال للإنسان ما ترى في كذا وكذا، أي شيء تقول فيه. وقد يقال ما ترى أي ما هو اجتهادك ورأيك، وليس هذا مرادا في هذا الموضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الشر لا يصدر عن رأيه وهواه، وإنما يصدر عن الوحي الذي أوحى الله إليه وآتاه. ومراده بقوله ما ترى أي ما تقول، وما هو حكم الله في صلاة الليل. وقوله صلاة الليل مضاف ومضاف إليه، أي الصلاة التي شرعها الله عز وجل في الليل. وصلاة الليل هي أجل الأعمال، من أجل الأعمال الصالحات، ومن أفضلها وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. قيام الليل هو دأب الصالحين وشعار عباد الله الخائفين الوجلين، وهو خصلة من أتم الخصال وأحبها إلى الله تبارك وتعالى. وقد أثنى الله عز وجل على أهله في الكتاب
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء: لو لم يكن في فضل قيام الليل إلا آيتان لكفاه فضلا وشرفا ومزية، وهما قول الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والآية الثانية قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهاتان الآيتان بينت فضل قيام الليل للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده. ووجه ذلك أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهجد بالقرآن في الليل، ورتب على هذا التهجد بالقرآن أن يبعثه مقاما محمودا يغبطه عليه الأولون والآخرون ويحمده عليه عباد الله أجمعون. فجعل هذه المرتبة العظيمة والمنزلة الجليلة الكريمة مرتبة على هذه الصلاة، ولذلك قالوا: دلت هذه الآية على فضل قيام الليل من هذا الوجه، لأن الله رتب عليها هذا المقام المحمود. ولقوله في الآية الثانية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وذلك لأن الله تبارك وتعالى في آية السجدة وهي آية المجافاة وصف الله عز وجل فيها جزاء أهل الجنة بقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال بعض العلماء: إن الله سكت عن الجزاء وأخبر بصفة عجيبة غريبة مغيبة لما فيها من عظيم الفضل الذي يكون لأهل هذه الآية الكريمة. وقيام الليل كان في أول الإسلام فرضا لازما، وكان الصحابة يجب عليهم قيام الليل، كما قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم إن الله عز وجل نسخ قيام الليل وخفف عن الأمة فأوجب عليها الصلوات الخمس، وأسقط عنها فرضية قيام الليل رحمة من الله عز وجل وتيسيرا على العباد، فأصبح قيام الليل فضلا ولم يصبح فرضا، ولكنه لا يحافظ عليه إلا الموفق السعيد، ولا يحرمه إلا الخامل البليد، لأنه من أجل الأعمال وأحبها إلى الله. ولذلك قال العلماء: إن أفضل صلاة التطوع قيام الليل، فأفضل الصلاة النافلة قيام الليل، وأفضل ما يكون قيام الليل قيام الثلث الآخر، وذلك لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعمرو بن عبسة رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، أي فإن استطعت أن تكون في ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله، قال: وركعتان يركعهما المؤمن في جوف الليل الآخر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رؤيا فأفزعت، رأى كأن الملائكة أخذته إلى قص البئر وعرته وقالت لا ترع، ثم قصت حصة الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن ابن عمر قد رآها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك رجل صالح فليعني على نفسه بكثرة السجود في الليل. قال بعض العلماء إن هذا الحديث فيه فائدة عجيبة، وهي أن ابن عمر رأى في الرؤيا كأنه يرى النار، وأنهما قالا له لا ترع ولا تفجع، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقيام الليل. فاستنبط بعض العلماء من حديث ابن عمر أن من أهم الأعمال التي تحفظ العبد من النار المحافظة على قيام الليل، وقل أن يوفق إنسان لقيام الليل إلا وعصمه الله عز وجل من أسباب المعاصي، وكان في حفظ من الله تبارك وتعالى في أمور دينه ودنياه. فقيام الليل من أجل النعم ومن أتمها وأكملها من الله تبارك وتعالى، لأنه ليس بواجب، وكون الإنسان يقوم الليل مع عدم وجوبه عليه فإنه أبلغ في الطاعة والامتثال لله تبارك وتعالى. ولذلك أثنى الله على أهله وأخبر أنهم أهل علم، فقال جل ذكره وتقدست أسماؤه أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب، أي لا يفعل هذا الفعل إلا من كان من أهل العلم بالله. وأهل العلم بالله المراد بهم أهل خشية الله، فلا يحافظ على قيام الليل إلا صاحب خشية وخوف من الله تبارك وتعالى. ولذلك قرن الله قيام الليل بالخوف منه والطمع في رحمته، وقل أن تجد آية تصف قيام الليل إلا وقد قرن فيها الخوف من الله والرجاء فيما عند الله تبارك وتعالى. وقيام الليل على ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقوم الثلث الأول من الليل، والحالة الثانية أن يقوم الثلث الأوسط من الليل، والحالة الثالثة أن يقوم الثلث الآخر من الليل، وكلها قد قامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فدل هذا على أن قيام الليل يكون من أوله ويكون من أوسطه ويكون من آخره، وأفضل القيام قيام آخر الليل، وذلك لأنه الثلث الذي ينزل الله تبارك وتعالى فيه نزولا يليق بجلاله وكماله، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه ينادي فيقول هل من تائب فأقبل توبته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. قال بعض العلماء إن أفضل ما يكون قيام الليل إذا منك قبله، لأن الإنسان إذا نام قبل قيام الليل واستيقظ بعد النوم ولذة النوم والكراء فإنه يؤثر ما عند الله عز وجل على حدود النفس، وقل أن يكون الإنسان في سباته ونومه ثم يقوم بعد ذلك السبات والنوم إلى هذه الصلاة التي لم يوجبها الله عليه، وقل أن يفعل ذلك إلا بوازعين شديدين عظيمين، إحداهما خوفه من الله، وثانيهما طمعه في رحمة الله وفضل الله، وكلاهما أشار الله عز وجل إليه بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فذكر هذين الأمرين اللذين يبعثان إلى قيام الليل. وأما قيام الليل الذي يكون في أول الليل فهو لمن خاف أنه إذا نام لم يقم، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه. قال بعض العلماء: إن قيام الليل هو أفضل الطاعات، لأنه يشعر بالإخلاص لله جل وعلا. ووجه ذلك أن قيام الليل في الغالب يكون في بيت الإنسان، حيث لا عين تراه ولا أذن تسمعه، ولذلك وكذلك يكون قيام الليل مع الناس. فإن الإنسان إذا كان في الرفقة والسفر وهم نائمون من شدة الإعياء فقل أن ينتبه أحد لمقامه. وكان السلف الصالح رحمهم الله يسافرون مع الناس، حتى ورد عن بعضهم أنه كان في السفر حتى إذا شعر بنوم أصحابه قام، فانسل من الفراش فتوضأ وأصبغ وضوءه وصلى في الليلة الشافية الباردة، ولم يزل ينادي ربه ويصلي حتى إذا قرب بزوغ الفجر وخاف أن تراه عين دخل في ذلك الفراش، فإذا استيقظ أصحابه قام يتمغط كأنه نائم. وهذا من حرصهم على الإخلاص في قيام الليل. فالمقصود أن قيام الليل من أحب الأعمال إلى الله، وهنا أمر مهم يحتاجه كثير من الناس ويسأل عنه كثير من الأخيار، وهي: ما هو أهم الأمور التي تعين المسلم على قيام الليل وكذلك تعينه على الثبات على قيام الليل؟ لأن الإنسان قد يرزق قيام الليل ثم يسلبه الله عز وجل ذلك القيام ويحرمه إياه. أما أعظم الأسباب وأجلها أن يسأل العبد ربه أن يرزقه قيام الليل وأن يجعله من أهل الليل، حتى يكون ذلك الليل شاهدا لصلاحه وفلاحه ومناجاته لربه. ولذلك ورد أن القرآن يشفع بين يدي الله فيقول: يا رب حرمته النوم والكراء، ويقول الصيام: يا رب أضمأت الأمعاء والأحشاء، فيشفعان فيه حتى يدخلانه الجنة. فمن أراد أن يكون من أهل قيام الليل فليسأل الله أن يوفقه لقيام الليل وأن يشرح صدره لذلك. الأمر الثاني أن يأخذ بالأسباب التي تعين على قيام الليل. فأول ما يبدأ به إذا كان لا يضمن قيام آخر الليل أن يحافظ بعد صلاة العشاء مباشرة على هجر الناس وترك مجالس الناس ومجالس اللغو واللعب، ويجعل ما بعد العشاء لآخرته، يبكي على ذنبه ويرجو رحمة ربه ويسأل الله من فضله العظيم، فيحدث في قلبه شعورا أن ما بعد العشاء لآخرته، وأنه يكفيه ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العشاء ذنوبا وإسرافا ولهوا ولعبا، فيفرغ هذا الوقت المبارك بعد صلاة العشاء لآخرته، فيعتاد بعد صلاة العشاء أن يأخذ القرآن ولو لم يكن له حافظا، فيأخذ المصحف مباشرة ويقرأ منه ما تيسر من القرآن، ويجعل له شذا ووردا من القرآن يقرأه، فإن استطاع أن لا يقل عن جزء من القرآن فذلك خير كثير. لا يمضي عليه الشهر إلا وقد ختم كتاب ربه، فهذا فضل عظيم وخير كريم. ولا شك أن الإنسان في بداية الأمر يجد فيه المشقة والتعب، ولكن سرعان ما يفتح الله عليه أبواب رحمته فييسر له سبيل طاعته ومرضاته. فهذا من أهم الأمور المعينة على قيام الليل. ففي المرة الأولى وفي الشهور الأولى تحافظ على القيام بعد صلاة العشاء، وإذا بهذا القيام الذي تحافظ عليه يتسبب في صلاحك، فتجد أثره في لسانك وجوارحك. فقل أن تجد إنسانا يحافظ على قيام الليل إلا وجدت أثر ذلك في أخلاقه وأقواله وأفعاله، بل والله تجد أمور دنياه ميسرة مسهلة. وقد أخبرني من أثق به أنه كان في شدة الجهاد وقتال العدو يجد المشقة والتعب، يقول: فإذا قمت الليل كانت تلك المشقة كراحة النفس وكأنها لا تعب فيها، وما تركت ليلة قيام الليل فيها إلا تعب، ووجدت المشقة في كل أمر أفعله. فهذا أمر مهم، فلا يزال الإنسان يحافظ على قيام أول الليل ويستمر على ذلك فترة حتى يحبه الله فيحب مناجاته، فلا يزال يوفقه حتى يصبح من قيام آخر الليل. ولذلك من جرب قيام أول الليل سرعان ما يشرح الله قلبه لقيام آخر الليل، فتقوى عزيمته وتقوى همته، لأن الله وعد أهل الحسنة بالتوفيق لما بعدها، كما قال تعالى: وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. السبب الثالث الذي يعين على قيام الليل قراءة سير الصالحين وعباد الله المتقين، فإنها تشوق القلوب إلى العبادة وترغبها لما عند الله من الفضل والزيادة. وقل أن تقرأ سيرة علم عالم من علماء السلف الصالح أو عابد من العباد الصالحين الذين كانوا على النهج والصراط المبين، إلا وكنت أحرص ما تكون على الخير. فهذه من أسباب المعونة على قيام الليل. ومن أسباب قيام الليل الداخلة التي تعين الإنسان من داخل نفسه خوفه من الله وكثرة ذكراه لأخراه، فإن الإنسان إذا ذكر مضاجع القبر وذكر الحساب وشدته والسؤال ومؤونته فإن ذلك يدعوه إلى قيام الليل والاستكثار منه. فهذه من أهم الأسباب المعينة على قيام الليل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أهله. أما الشق الثاني من السؤال، يقول بعضهم إنه قد يوفق لقيام الليل ولكنه سرعان ما يسلب تلك النعمة ويحال بينه وبين ذلك الخير، فما السبب في ذلك؟ والجواب أن السبب في ذلك المعاصي. قال سفيان بن عيينة: قال سفيان الثوري رحمه الله: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. فالمعاصي من أهم الأسباب التي تحرم قيام الليل. وليكن عند الإنسان شعور أنه إذا حرم قيام الليل أنه قد نزلت منزلته عند الله ونزلت مرتبته عند الله، ولم يحرم عبد خصلة من خصال الخير
إلا كان ذلك الحرمان دليلا على نقصان مرتبته عند الله.